بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا المسألة الأخيرة من مسائل البراءة والعلم الإجمالي ومشاكل ذلك مسألة الدوران بين الأقل والأكثر التي تعتبر في علم الأصول من المسائل الابتلائية كثيرا ويكثر الاستفادة منها في علم الفقه. فهذه المسألة مسألة فعلا هي مسألة عملية، لعله خلافا لبعض المسائل المتقدمة هذه المسألة مرتبطة جدا في عالم الاستنباط فعلا. فنحن سابقا بحثنا عن أصل الشك، أصل الشك في أصل الوجوب، سميناها شبهة البدوية. قلنا تجري البراءة الشرعية لا أقل، واختلفنا على البراءة العقلية إذا كانت موجودة أو لا. بحثنا بعد ذلك عن صورة الدوران صورة العلم الإجمالي والشك المقترن بالعلم الإجمالي، وكان نظرنا إلى الدوران بين المتباينين، والآن نتكلم عن الدوران بين الأقل والأكثر. العلماء رحمة الله تعالى عليهم، طبعا المقصود من الأقل والأكثر هذه بدوا لا إشكال أنه لابد أن نوضحها قبل الورود. المقصود من فكرة الأقل والأكثر أن يكون هناك تكليفان، الأقل فيهما الأكثر فيهما، يحتوي تمام الأقل والزيادة. لذلك الأصوليون ذكروا أنه في مسألة القصر والتمام قالوا بأن هذا ليس من الدوران بين الأقل والأكثر، بل هذا من الدوران بين المتباينين. أنت مثلا إذا علمت إجمالا سافرت مثلا 4 فراسخ وكنت تريد أن تبيت في هناك ولا ترجع من يومك، فشككت أن هذا الذي لا يسافر ذهابا وعودا وإيابا في يوم واحد، بل يسافر 4 فراسخ ويعود بعد أيام إلى بلده، هل هذا يجب عليه القصر أو التمام؟ شككت، فأنت عالم إجمالا بوجوب قصر أو تمام. قالوا أن هذا ليس أقل وأكثر، لا يمكن لك أن تطبق عليه قواعد الأقل والأكثر، بل هذا دوران بين متباينين. والوجه في ذلك أن الواجب إن كان هو التمام فالواجب عليك 4 ركعات، وإن كان واجب صلاة القصر فالواجب عليك 2 ركعات بشرط عدم الزيادة. فالواجب في القصر ليس مطلق 2 ركعات لا بشرط، بل الواجب في القصر هو 2 ركعات بشرط عدم الزيادة. فحينئذ الأقل يباين الأكثر، الأقل هو الولو بالعدد، الاثنين يباين الأكثر، باعتبار أن الاثنين ليس مجرد 2 ركعات بل 2 ركعات بشرط عدم الزيادة، بخلاف الأكثر فهما 2 ركعات بشرط الزيادة 2 ركعات أخريين. لذلك قالوا بأن هذا من الدوران بين المتباينين. ومقصودنا من الدوران بين الأقل والأكثر أن يكون الأقل بتمام ما له من خصوصيات موجودا في الأكثر، مثل الحال بالنسبة للشك في التسبيحات، أن الواجب علي في 3 ركعات تسبيحة أو تسبيحات 3 فعلا، فإن التسبيحة الواحدة موجودة في الأكثر فعلا، ومش الواجب أن تسبيحة بشرط عدم الزيادة فعلا. أوضح منها مثلا القرض بالدين، عندما تشتغل ذمتك بقرض لشخص فأنت لا تعلم أن الواجب علي مثلا ذمتي مشغولة ب100 دينار أو ب1000 دينار، فحينئذ أنت تشك بين الأقل والأكثر باعتبار أن الأقل موجود بتمامه في ضمن الأكثر. وكذلك الحال إذا شككت بأنه في القضاء أنا واجب علي 1 سنة صلاة أو 2 سنين صلاة، فهذا أيضا يسمى أقل وأكثر. فالنكتة بدنا نأكد عليها أن معنى الدوران بين الأقل والأكثر أن يكون الأقل بتمام حدوده موجودا في ضمن الأكثر فعلا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن الأقل والأكثر ينقسم إلى قسمين، تارة أقل وأكثر ارتباطي وأخرى أقل وأكثر استقلالي. نحن قسم الأصوليون الواجبات إلى واجبات استقلالية وواجبات ارتباطية ضمنية، اللي بيعبر بعضهم عنها. المقصود من الواجب الاستقلالي هو بيكون في واجب ما مشتغل ذمتك به، وهذا الواجب الاستقلالي تكون يعني ينحل إلى وجوبات متعددة امتثال كل جزء منها على حدة، يصدق عليك أنك مطيع بلحاظه وعاصم بلحاظه بغض النظر عن طاعة سائر الأفراد وعدم طاعة سائر الأفراد. مثلا صوم شهر رمضان واجب ويقال واجب استقلالي. ما معنى واجب استقلالي أو وجوبات استقلالية؟ يعني أن كل يوم من أيام شهر رمضان هو واجب بنفسه بعينه، فكل واحد كل يوم من الأيام له امتثاله وله عصيانه، فمن صام ثلاثة أيام من شهر رمضان وأفطر 27 يوما من شهر رمضان هذا يصدق عليه أنه مطيع بلحاظ الثلاثة وعاصي بلحاظ 27، بخلاف الواجبات الارتباطية، فإن الواجبات الارتباطية في حقيقتها هي عبارة عن طاعة واحدة وعصيان واحد، كما هو الحال في الواجبات الضمنية، فإنه مثلا تعلم أنه تشك أن الصلاة الواجبة هل هي مؤلفة من 10 أجزاء بإضافة جلسة الاستراحة أم أنها 9 أجزاء من دون جلسة الاستراحة، شككت في وجوب الصلاة، ما الصلاة أجزاء الصلاة من واجبات استقلالية، إنما تمتثل في ضمن تمام الأجزاء، من أتى بتكبيرة الإحرام لا يكون ممتثلا للأمر بتكبيرة الإحرام إلا إذا أتى بسائر الأجزاء، من أتى بالتكبيرة والركوع والسجود والقراءة ولم يأتي بالتشهد عمدا لم يمتثل شيئا كأنه لم يفعل شيء، لماذا؟ لأنها واجبات مترابطة، سميناها واجبات ارتباطية، واجبات مترابطة تطاع معا وتعصى معا فعلا، فإذا نسميه واجب ارتباطي وواجب استقلالي. فقسمت الأقل والأكثر إلى قسمين، أقل وأكثر استقلاليين وأقل وأكثر ارتباطيين، وعند العلماء أنه إذا كان الأقل والأكثر استقلاليين فهذا لا إشكال في أنه ينحل العلم الإجمالي، وأصلا ما في علم إجمالي، في عندك أنت علم بالقدر المتيقن وشك بالزائد، من يعلم أن ذمته مشغولة بقضاء رمضان لكن يشك أن الواجب عليه 10 أيام أو 8 أيام، هو يعلم بوجوب صوم 8 أيام ويشك في يومين فيجري البراءة عنهما، من يعلم بوجوب دين في ذمته ويشك أنه 100 دينار أو 1000 دينار يعلم أنه 10 متيقن والباقي يشك فيه فتجري عنه البراءة، من يعلم بوجوب صلوات عليه قضاء صلاة عليه يشك أنها 100 أو 200 سنة فحينئذ يجري البراءة عن الزائد وهكذا، لماذا؟ لأنها واجبات استقلالية، إذا كانت واجبات استقلالية ففي قدر متيقن وفي شك في وجوبات زائدة أخرى مش مرتبطة بما تقدم، فأنت عندك قدر متيقن هو الواجب قطعا والباقي شك بدوي تجري عنه البراءة، ففي الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا إشكال في أنه تجري البراءة عن الزائد، والكلام كل الكلام إنما هو معقود لبحث عن مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا ربط لنا بالبحث عن دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. نعم في شيء آخر يطرح في المقام، لهو أنه لو كان الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ناشئا من تقصيرك، ناشئ من سوء تدبيرك، كما أنت مثلا لا تحفظ مقدار الدين الذي في ذمتك باعتبارك أنك أنت فوتت العلم بذلك، هل تجري البراءة أو لا؟ هذا بحث عن دليل البراءة، مو بحث عن ما نحن فيه فعلا، هذا بحث مرتبط بمسألة أخرى، حيث قد يدعي بعض العلماء أن قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون إنما تجري هذه البراءة إذا لم يكن هناك تقصير من المكلف، أما إذا كان هناك تقصير في الحفظ من المكلف فلا تشملها أدلة البراءة الشرعية، بس هذا بحث مرتبط بدليل البراءة مو مرتبط بوجود علم إجمالي فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله على كل حال في أصل البحث، قال رحمة الله تعالى عليه: درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب، هذا الشك البدوي، وحالة العلم بالوجوب وتردده، تردد متعلقه بين أمرين متباينين اللي هو الأقل والأهل، هو مثلا قلنا أعطينا مثال نحن أن واحد يعلم بوجوب القصر أو التمام، فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر، وهي على قسمين: الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتبيز به الأكثر، عندكم كلكم على ولا عن؟ على أو عن؟
كرر الجملة.
على هي على خطأ أتصور. أنا مين عنده على؟ أتصور خطأ على، هي عن لازم تكون. ما أدري أنا فعلا على ما ألا معنى. ما يتميز به الأكثر عن الأقل. ليش واحد يقول يتميز به الأكثر على الأقل يعني؟ ما أدري ما أدري. لغة يعني، لغة منقول عن ما منقول على. ما يتميز به الأكثر عن الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل. كم شفت العبارة في لطيفة؟ ركزوا معي. ما يتميز به الأكثر عن الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا، يعني غير مرتبط. غير مرتبط وين؟ في مقام الطاعة والعصيان. لا ارتباط له من حيث الطاعة والعصيان بما أتيت به سابقا. مستقلا عن وجوب الأقل، كما إذا علم المكلف بأنه مدين، بأنه مشغول الذمة. كل شيء له علاقة باشتغال الذمة هو أقل وأكثر ارتباطيين، سواء استقلاليين، سواء كان اشتغال الذمة بصلاة، بدين، بصوم، ما شئت فعبر، كله منسميه أقل وأكثر استقلاليين. لأن الذمة الحمد لله ذمة منحلة، ذمتك أنت بالخصوص منحلة جدا. بما أن ذمتك منحلة عند هذه شو بتكون؟ بتجزئ كل قسم من الأقسام لوحدها فعلا. كما إذا علم بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل أو بالأكثر. كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردد الصلاة عنده بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء. عادة بيعطوا المثال بجلسة الاستراحة، اللي هي الجلسة حيث لا الجلسة بعد السجدة الثانية حيث لا تشهد. وأما القسم الأول فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز قدر متيقن، وأن الوجوب الزائد مشكوك بشك بدوي أو بدوي، فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا بناء على مسلك القبح العقاب بلا بيان، أو شرعا فقط على مسلك حق الطاعة على الخلاف بين المسلكين. أما القسم الثاني اللي هو الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتنتج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. سوف نقسمها إن شاء الله تعالى إلى مسائل ثلاث. المسألة الأولى الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. المسألة الثانية الدوران بين الأقل والأكثر في الشروط. المسألة الثالثة الدوران بين التعيين والتخيير. والكلام فعلا في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء فعلا. كما لو علمتنا مثال السابق، لو علمت بأن هناك وجوب للصلاة تعلق بذمتي، وشككت بأن الصلاة الواجبة هل هي مؤلفة من أجزاء عشرة أو أنها مؤلفة من أجزاء تسعة. هنا القول البدوي أو البدوي عادة يقال هكذا: أنا أعلم بأن ذمتي مشغولة بتسعة أجزاء وأشك بوجوب زائد اللي هو الجزء الأخير الجزء العاشر، وأشك بوجوب جزء عاشر، فعندي قدر متيقن اللي هو وجوب التسعة وشك بتكليف زائد، فحينئذ أمتثل التسعة وأجري البراءة عن الجزء العاشر. لكن هذا الكلام ما تركه الأصليون يمشي لوحده، يا ريت لو تركوك إن خلصنا البحث لأنه نتيجتنا حتكون هكذا إن شاء الله تعالى. لكن ما تركه الأصوليون يمشي لوحده، فأقيمت براهين ستة للمنع عن صحته. سوف نطرح هنا 6 براهين لكي نقول إن هذا الكلام باطل عاطل لا ينبغي الركون إليه فعلا. قال: وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول. من القسم الأول اللي هو كان الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة أي ما يشك كونه جزءا اللي هو جلسة الاستراحة مشكوك بدوي، فتجري عنه البراءة، لأن هذا ما هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه. فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في العلم بالأقل اللي هو القدر المتيقن وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهينين. البرهان الأول، هذا البرهان الأول فضل بدي يحكي، حابب يحكي ولا في واحد إجا؟ بل هذا البرهان الأول الذي يتعرض له في يتعرض له الماتن رضوان الله تعالى عليه في المقام مطروح في كلمات الشيخ محمد طقي صاحب هداية المسترشدين، حاشي على المعالم. فعلا هذا البرهان هو حاصل هذه النكتة، أن أنتم قلتم بأنه أنا عندي علم تفصيلي بوجوب 9 أجزاء وشك في وجوب جزء عاشر، فتجري البراءة عن الجزء العاشر. يقول لك ليش ما هو الجزء العاشر؟ أصلا في شك في وجوب جزء عاشر، أنت عندك علم إجمالي بوجوب 9 أو بالجزء العاشر الموجود في ضمن 10 أو بالجزء، يعني أنت عندك علم إجمالي بوجوب 9 أجزاء أو بوجوب جلسة الاستراحة في ضمن 10 أجزاء، فأنت عندك علم إجمالي بوجوب 9 أو بوجوب ماذا؟ بوجوب 10. فطرافا العلم، فهناك علم إجمالي، مش أنه أنا عندي علم عندي علم بوجوب 9 وشك بجزء عاشر. هذا خطأ، هذا الكلام، هذا التعبير ليس غير دقيق، هذا تعبير بدوي، هذا تعبير ساذج جدا عن واقع المشكلة. التعبير الصحيح عن واقع المشكلة أنه أنا أعلم بوجوب 9 أو بوجوب 10 في ضمن 10، جلسة الاستراحة في ضمن 10، هذا هو المنجز علي في الطرف الآخر. فهناك علم إجمالي بوجوب 9 أو بوجوب 10، ومقتضى القاعدة أن نحتاط في المقام، ولذلك مقتضى هذا علم إجمالي منجز، ولا بد من الحكم بمنجزيته والاحتياط بلحاظ بالإتيان 10 أجزاء. وإلى هذا أشار بقوله البرهان الأول، وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد، لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل أن يكون بديلا للأقل، لأن 10 على كل حال واجبة، فالزائد مشكوك بدوا، فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الإجمالي؟ بل العلم الإجمالي الذي أقوله هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه، يعني الزائد، شوف العبارة، لكون الزائد جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي. فالزائد معلوم في ضمن 10، مش الزائد هو طرف لوحده قائم بنفسه حتى تقول أجري البراءة عنه. الزائد علم هو مشكوك في ضمن 10، مش مشكوك بنفسه لكي تقول بانحلال العلم الإجمالي. هذا هو حاصل البرهان الأول. في مقام الجواب عن هذا البرهان طرحت وجوه، ذكر الماتن في المقام وجوه 4 للرد على هذا الكلام. الوجه الأول، هذا الوجه الأول مبني على مقدمة، نحتاج أن نستذكر مع بعضكم البعض مع بعضنا البعض مسألة تقدمت معنا في مباحث الوجوب الغيري. في بحث الوجوب الغيري إذا تتذكروا طرحنا مسألة، هي مسألة تقسيم المقدمات إلى مقدمات داخلية ومقدمات خارجية. المقدمة الداخلية كانت من قبيل الأجزاء، المقدمة الخارجية كانت من قبيل الشرائط. مثلا الوضوء قلنا مقدمة خارجية، الغسل والتيمم مقدمة خارجية، السفر للحاج قلنا مقدمة خارجية، الصعود على السلم بالنسبة للوقوف على السطح مقدمة خارجية. أما أجزاء الفعل سميناها مقدمة داخلية، باعتبار أن ادعينا بأن الكل موقوف على وجود أجزائه، فحينئذ بما أن وجود الكل متوقف على وجود أجزائه، فالأجزاء يتوقف عليها الوجود، وكل ما يتوقف عليه وجود الشيء يكون مقدمة. فالجزء مقدمة لوجود الكل، وإن كان عينه خارجا لكنه قلنا متغيرين اعتبارا، فأن الجزء بما هو جزء مقدمة لوجود الكل. ومن هنا يصح أن نقول بأن التكبيرة الأحرام مقدمة للصلاة، والركوع مقدمة للصلاة، والسجود مقدمة للصلاة، والتشهد مقدمة للصلاة، كما كان الحال بالنسبة للوضوء والغسل والتيمم أنها مقدمات للصلاة. كذلك الأجزاء هي مقدمات للصلاة، لكنها تسمى بالمقدمة الداخلية. هذه النقطة تقدمت معنا فيما مضى. والنقطة الثانية، نحن قلنا بأنه مقدمة الواجب واجبة، السلمات كان مبنى أنه هناك سراية من وجوب ذي المقدمة على المقدمة على مستوى المبادئ، وأن لم يكن هناك سراية على مستوى الجعل. لكن بغض النظر عن هذه الدعوة أن قبلنا أنه مطلق السراية أو لا، لكن ابن على السراية مطلقا حتى على مستوى الجعل، باعتبار أن هؤلاء العلماء كان مبناهم هو هذا، أن مقدمة الواجب واجبة شرعا. فمقدمة الواجب فالسراية سراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة يسري إلى المقدمة مطلقا، ولو كانت المقدمة مقدمة داخلية. فالأجزاء واجبة بالوجوب الغيري، حينئذ نقول هكذا. أنت شو قلت لنا؟ تعال نرجع لبحثك. أنت ماذا قلت؟ قلت أنه لنا علم إجمالي بوجوب 9 أو وجوب 10. أقول لك هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا منحل؟ لأنه أنا أعلم بوجوب 9 على كل تقدير، إما بوجوب نفسيا إذا كان الواجب هو 9، وإما بوجوب غيري إذا كان الواجب هو 10. هذه واضحة ولا صعبة؟ يقول هكذا، يقول الماتن، يقول المستشكل هذا، أنت ماذا قلت لي؟ قلت لي أنه أنا عندي علم إجمالي بوجوب 9 أو وجوب 10، فإذا هناك علم إجمالي متكون من طرفين متباينين، فلا بد من الاحتياط بلحاظهما. أنا أقول لك هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا منحل؟ لأنه أنا في هذا العلم الإجمالي أعلم بوجوب 9 على كل التقدير، باعتبار أن الواجب إن كان هو 9 فالتسعة واجبة بالوجوب النفسي، لأنها واجبة بنفسها، هو تمام الواجب. وإن كان الواجب هو 10 فالتسعة هي جزء من 10، فتكون التسعة واجبة بالوجوب الغيري. فأنا أعلم بوجوب 9 إما نفسيا وإما غيريا. إن كان الواجب 9 فالتسعة واجبة بالوجوب النفسي، وإن كان الواجب 10 فالتسعة واجبة بالوجوب الغيري. فأنا أعلم بوجوب 9 على كل تقدير، وبالتالي هذا العلم الإجمالي 9 أو 10 ينحل إلى علم 9 على كل تقدير، وشك في الوجوب شيء زائد فتجري عنه البراءة فعلا. شو رأيكم الشريف أنتوا في المقام؟ واضحة الفكرة ولا لا؟ ولا بعيد؟ عندي شو شكل عيدة؟ شو محمد وضحت؟ ها جيد. هذا حاصل الإشكال فعلا، هذا حاصل الجواب عن هذا الإشكال. خنقرأ العبارة. قال: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه. أنا عم بحكي مع اللي شايفهم، أما اللي مش شايفهم ما عم بحكي معاهم، باعتبار أنه أنا بياخذ أصالة الغفلة، يعني أنه يكونوا قد يكونوا نايمين أو شيء معين يعني فعلا، فما بحب زعلهم مني، زعجهم يعني. اللي مسكرين الفيديو ما أتكلم معاهم أنا. واضحة شيخنا؟ منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على تقدير على كل تقدير، بوجوب الأقل اللي هي 9 على كل تقدير، لأن الواجب إن كان هو الأقل، إذا كان هو الأقل 9 فهو واجب بالوجوب النفسي لأنه تمام الواجب، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل هو 9 واجب غيري، يعني واجب مقدمي، واجب غيري لأنه الأقل لأنه الأقل هي 9 لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له. واضح إن شاء الله تعالى؟ أحسنتم. هذا حاصل الجواب، لهذا حاصل الوجه الأول في مقام الجواب عن الوجه الأول. هذا حاصل الوجه الأول في الجواب عن الإشكال اللي ذكره صاحب بدايه المسترشدين. الماتر رحمة الله تعالى عليه أراد أن يناقش هذا الكلام، يعني هذا الوجه، أن واحد يدعي بأن هناك انحلال للعلم الإجمالي بوجوب بعلمنا بالوجوب الأقل على كل تقدير، إما أنها يعلم بوجوبها وجوبا نفسيا أو نعلم بوجوبها وجوبا غيريا. فيقول الماتن له لهذا المستشكل، هي عبارات الشيخ الأنصاري ظاهرة بهذا المعنى وإن كان النائين يفسرها بمعنى آخر، بس أنه هذا الوجه لذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يعلق عليه الماتن ويقول له: أنت يا حبيبي عندما قلت أن أعلم بالتسع على كل تقدير، ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد أن تهدم الركن الثاني أو تهدم الركن الثالث؟ يعني أنت عندما قلت هذا الكلام لماذا قلته؟ هل قلته لتمنع من جريان البراءة عن التسعة فتجري عن الزائد بلا معارض، أو حتى تقول لنا أن العلم الإجمالي لم يعد موجودا ببركة العلم التفصيلي بوجوب التسعة، فلم يقف العلم على الجامع وسر من الجامع إلى صار عندي علم من لم يعد هناك علم بالجامع، بل انحل العلم وتعلق العلم بالطرف أحد الطرفين اللي هو التسعة؟ ما هو مقصودك فعلا؟ إن كان مقصودك أن الركن الثاني هو الذي اختل، تدروا بس واحد يقول علم إجمالي غير منجز، يعني لابد أن يقول لنا أن هناك ركنا قد اختل. إذا مقصودك أن الذي اختل هو الركن الثاني، فيرد عليك أن شرط اختراجه مع أبيات الدعاء، إن شرط اختلال الركن الثاني أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي عين المعلوم بالعلم التفصيلي، وأنا ما أعلم به بالعلم الإجمالي هو وجوب نفسي تعلق بشيء، وما أعلم به بالعلم التفصيلي هو تسعة إما واجبة نفسا وإما واجبة غيرا، فالتسعة لا يحرز أنها عين العلم الإجمالي. أنا الذي عندما قلت عندي علم بالجامع، عندك ما هو الجامع؟ الجامع عبارة عن وجوب نفسي، هذا الوجوب النفسي تعلق في ذمتي إما تسعة وإما عشرة. أنت عندما قلت أنا أعلم بوجوب على كل تقدير إما تسعة نفسيا وإما تسعة غيريا، أنت هذا غير المعلوم بالعلم الإجمالي، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي هو وجوب نفسي، والمعلوم بالعلم التفصيلي وجوب لعله ليس نفسي، يحتمل أنه نفسي يحتمل أنه ليس نفسي. تتذكر فيما مضى قصة المسجد عندما علمت بأن زيد بأن إنسانا طويلا في المسجد، ثم علمت بأن زيد ولا تدري أن زيد طويل أو غير طويل، هل كان ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل. ليش لا ينحل؟ لأن هناك خصوصية في الجامع لا يحرز انطباقها على ماذا؟ على المعلوم بالعلم التفصيلي، صح؟ طالما أن هناك خصوصية في العلم المعلوم بالعلم الإجمالي لا يحرز انطباق على المعلوم بالعلم التفصيلي، فلا تستطيع أن تقول من خلال العلم الإجمالي في المقام أنت تعلم إجمالا بتكليف نفسي مردد بين التسعة والعشرة بين الأقل والأكثر، وأنت ما تعلمه تفصيلا تسعة أقل، لكن أقل إما نفسيا وإما غيريا، فحينئذ هناك خصوصية في الجامع لأن هناك تكليف نفسي لا يحرز انطباق على الفرد، فكيف ينحل الركن الثاني يا مولانا؟ فدعوى انحلال الركن الثاني غير صحيح البت فعلا. إن كان مقصود هذا إذا هذا الأول، أما إذا كان مقصودك بأنه إذا كان معلوما بالعلم أنه إذا كان معلوم بالعلم التفصيلي إذا كان تنحل الركن الثالث فتجري البراءة عن الطرف الآخر من دون معارض في المقام، فنقول لك في المسألة أنت غفلت عن مسألة، تتذكر ببحث الوجوب الغيري في نقطة أنت غافل عنها الآن، ببحث الوجوب الغيري أكدنا على فكرة فيما مضى، وأن الوجوب الغيري لا طاعة مستقلة له ولا عصيان مستقل له، وأنه ليس هناك لا يكون منجزا لشيء عليك، بل تمام المنجزية وتمام الطاعة والعصيان بلحاظ الوجوب النفسي. فالوجوب الغيري خارج عن مفاد أدلة البراءة. دليل البراءة ماذا يقول لك؟ دليل البراءة يقول لك ما تحتمل كونه منجزا عليك أجري عنه البراءة، أما ما لا تحتمل منجزيته ما لا معنى أن تجري عنه البراءة. الوجوب الغيري لا يحتمل بحقه أنه ماذا؟ أنه مجرى لل لا يحتمل بحقه المنجزية، فيكون خارجا عن موضوع البراءة من رأس. وإذا كان خارجا عن موضوع البراءة من رأس فلا يمكن لك أخذه في حسبان عندما تريد أن توجب انحلال العلم الإجمالي فعلا. فتقول بأنه هذه التسعة الأخرى مش موضوع للبراءة. التسعة على تقدير كونها واجبة بالوجوب الغيري ليست موضوعا للبراءة. موضوع البراءة تمام العشرة أو تمام التسعة، فيبقى هناك معارضة بين البراءتين فعلا. ما إذا وضحت ولا لا الفكرة؟ على كل حال خلينا نقرأ العبارة مبدئيا أنا في المقام ونشوف أنه ونشوف إذا يمشي الحال ولا لا إن شاء الله تعالى فعلا. قال الماتن وقرأنا العبارة ونلاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد به بهذا الوجه هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي، فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال كما تقدم، وليس الأمر في المقام كذلك، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل، ويحتمل أن يكون وجوبا غيريا على أحد التقديرين غيري. فهناك خصوصية في الجامع لا يعلم انطباقها على هذا المعلوم بالعلم التفصيلي، فلا يتحقق الانحلال. وإن أريد به بهذا الكلام هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال ولا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالجواب أن الوجوب الغير لا يساهم في التنجيز، فعلى تقدير كون التسعة واجبة بالوجوب الغير لا تكون منجزة، إذا لم تكن منجزة فحينئذ ما زلنا نشك في كونها منجزة أو لا على تقدير التسعة، فنحتاج إلى دليل البراءة كما تقدم في المباحث المتقدمة. يعني أنت عندك علم إجمالي بوجوب التسعة أو وجوب العشرة، تعلم بالتسعة على كل تقدير، لكن على أحد التقديرين التسعة وجوبها غيري لا نفسي، فإذا كانت وجوبها غيري فتحتمل أنها واجبة في ضمن العشرة أو لا، فما زلت تحتاج إلى دليل البراءة فعلا. فتحتاج إلى دليل البراءة بلحاظ العشرة ودليل البراءة بلحاظ التسعة، والعلم الإجمالي يكون منجزا فعلا. واضح الأفكار ولا صعبين؟ إن شاء الله تعالى. نذكر بس إشارة هذا الجواب، بس نذكر بس مقدمة هذا الجواب الثاني، والأجوبة عنه تأتي إن شاء الله تعالى توضيحاتها أكثر إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني في الجواب، شو كان البرهان الأول؟ البرهان الأول كان عبارة عن دعوة أن هناك علما إجماليا مرددا بين علم بالتسعة أو علم بالعشرة، وهذا العلم الإجمالي منجز. كان الجواب الأول أو الوجه الأول لذكر الماتن دعوة أن هذا العلم الإجمالي منحل بوجوب التسعة، إما وجوبا نفسيا وإما وجوبا غيريا. هذا الوجه الثاني هو نفس الأول لكن مع تغيير بالعبارة، فإن الأجزاء هب أنها ليست واجبة بالوجوب الغيري، وأنكرنا أصل فكرة الوجوب الغيري، لكن عندنا شيء في الاصطلاح الأصولي اسمه الوجوب الضمني. فإن نحن في علم الأصول قد قسمنا الوجوب إلى قسمين، وجوب نفسي ووجوب غيري. وجوب الغير ما وجب لأجل غيره، وجوب النفسي ما وجب لأجل لا لواجب آخر. والوجوب النفسي قسمناه إلى قسمين، وجوب نفسي استقلالي ووجوب نفسي ضمني، وقلنا بأن كل وجوب يتعلق بمركب ينحل بلحاظ الأجزاء إلى وجوبات متعددة، فأنت الركوع واجبة بالوجوب الضمني، والسجود واجب بالوجوب الضمني، وهكذا سائر أجزاء الصلاة، باعتبار أن الوجوب النفسي الذي تعلق بالمجموع ينحل إلى كل جزء بوجوب ضمني. فحينئذ أنت تعلم إجمالا بوجوب 9 أو وجوب 10، فأنت تعلم بأن 9 إما واجبة بالوجوب النفسي الاستقلالي، وإما 9 واجبة بالوجوب النفسي الضمني، باعتبار أنه إذا كانت 9 جزء من 10 فأنت تعلم بأن هذه 9 واجبة لكن بوجوب ضمني، وإذا كانت 9 هي كل الواجب فأنت تعلم بوجوب 9 وجوبا استقلاليا، فأنت تعلم بوجوب نفسي لكن تشك أن هذا الوجوب النفسي هل هو استقلالي أو هو ضمني. ليش عم نركز على فكرة النفسي؟ حتى لا تشكل علي كما أشكلت فيما مضى. شو أنت قلت لي عم قريب في رد الوجه الأول؟ قلت لي بما أنه أنا أعلم إجمالا بوجوب 9 إما نفسيا وإما غيريا، قلت لي ما أنا الذي أعلمه هو وجوب نفسي، فكيف تقول لي بهذا الكلام؟ هنا لا، أنا أعلم بأن 9 واجبة بالوجوب النفسي، غاية ما في الأمر أنها واجبة بوجوب النفس الاستقلالي أو واجبة بالوجوب النفسي الضمني فعلا. فعندي علم تفصيلي بالتسعة وشك في الزائد، فأجري البراءة عن الزائد. هذا هو حاصل الوجه الثاني، ولا يرد عليه ما ورد على الوجه الأول، لأنه في الوجه الأول أشكلوا علينا وقالوا كيف تقول بالانحلال مع أن الذي أعلمه وجوب نفسي، وما أعلمه تفصيلا وجوب مردد بين كونه نفسيا وغيريا. هنا لا، أنا أعلم إجمالا بوجوب نفسي، والوجوب المعلوم تفصيلا أيضا هو وجوب نفسي مردد بين كونه نفسي استقلالي أو نفسي ضمني. طبعا أول إشكال حيجي ببالك ما هو؟ تعال نقول هيك، ما أنا أعلم إجمالا بوجوب نفسي استقلالي، يعني شو الإشكال يجي ببالك؟ أنا أعلم إجمالا، المعلوم الإجمالي ليس مطلق وجوب نفسي، المعلوم إجمالا هو وجوب نفسي استقلالي إما تعلق بالتسعة وإما تعلق بالعشرة، والمعلوم تفصيلا هو معلوم مردد بين الوجوب النفسي والوجوب النفسي الضمني والوجوب النفسي الاستقلالي، فالمعلوم تفصيلا لا يحرز انطباق المعلوم الإجمالي عليه. المعلوم الإجمالي هو وجوب نفسي استقلالي، والمعلوم التفصيلي وجوب نفسي مردد بين كونه استقلاليا وكونه ضمنيا. إن قلت هذا الإشكال هذا جوابه سهل، باعتبار أنه صحيح أنه عندك أنت عندك علم إجمالي بتكليف استقلالي، لكن ينبغي أن تلتفت أن الاستقلالية لا تدخل في الذمة، الذي يدخل في الذمة هو واقع الوجوب، هو ذات الواجب، مو كونه استقلالي وغير استقلالي. بالوجوب الغيري معك حق كان، ليه؟ لأن الوجوب الغيري لا يدخل في الذمة، الذي يدخل في الذمة ذات الوجوب النفسي، والوجوب الغيري مقدم له، لذلك كل الطاعة تكون على الوجوب النفسي والعصيان للوجوب النفسي. في المقام الوجوب النفسي، الوجوب النفسي هو الذي دخل في الذمة، توصيفه بأنه استقلالي أو أنه غير استقلالي ضمني هذه أمور لا تؤثر من طبيعة الواجب. أنت مش واجبك أن تأتي بوجوب استقلالي، أنت واجبك أن تأتي بالصلاة، هذه صلاة وانتهينا، أما أنها توصيفها بالاستقلالية وعدمها هذه أمور خارجة عما هو متشتغل به ذمتك. قال ومنها أن العلم الإجمالي المذكورة منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، لأنه يعني النفسي للأقل واجب نفسا إما وحده إذا كان واجب 9 أو ضمن الأثر إذا كان واجب 10، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال هو وجوب نفسي، فينحل العلم الإجمالي به. وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي المهمها. الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي إما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل هو في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال، ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع. اسمح أطول عليكم كثير، طولنا كثير اليوم بالبحث، نرجع من قرر البحث غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.